بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في درسنا الماضي حول ذكر الدجال وصفته وما معه، فلا نزال في الكلام حول أعظم فتنة تمر على البشرية. وصلنا إلى أي حديث؟ إلى حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلقت معه إلى حذيفة، عن عقبة بن عمرو، عن عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري قال: انطلقت معه إلى حذيفة بن اليمان، فقال له عقبة: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. فقال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس ماء وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. قال عقبة: وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة. ذكرنا أن هذه النار وهذه الماء يراها الناظر على حقيقتها، يراها نارا ويراها ماء، ولكن حقيقتها تختلف عن ظاهرها، فالماء نار والنار ماء عذب. وكذلك عن ربعي بن حراش قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود، فقال حذيفة: لأنا بما مع الدجال أعلم منه، إن معه نهرا من ماء ونهرا من نار، فأما الذي ترون أنه نار فأما الذي ترون أنه نار ماء، وأما الذي ترون أنه ماء نار، فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود: هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وكذلك ذكر حديث أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور. أهل العلم قالوا هنا فائدة: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يصفه بالأعور في كثير من الأحاديث؟ قال القرطبي رحمه الله: فيه تنبيه للعقول القاصرة أو الغافلة على أن من كان ناقصا في ذاته، عاجزا عن إزالة نقصه، لم يصلح أن يكون إلها، ومن كان عاجزا عن إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره وعن مضرته. انتهى كلامه. فهذا فيه هذه الإشارة وهذا التنبيه، هو أعور في عينيه كما ذكرنا في الدرس الماضي، العين اليمنى عوراء ناكئة بارزة كأنها كوكب دري، كأنها عنبة طافية بارزة، وعينه الأخرى ممسوحة طافئة لا نور فيها. فهذا لما عجز عن إصلاح نقصه لأن يعجز عن نفع غيره أو ضره من باب أولى،
فلذلك نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يكرر ويذكر في وصفه أنه أعور. قال: وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار. طبعاً الذي يطيعه يدخله جنته، وجنته عبارة عن نار في حقيقتها، والذي يعصيه يذيقه من ناره، وناره ماء عذب. فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. ثم أورد حديث النواس بن سمعان، وهو حديث طويل، أقرأه أولا بأكمله ثم نأتي على مفرداته. فعن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرأ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا، وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، ليس شيء بأيديهم من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهردوتيه، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، يقول: بين مهردوتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذ طأطأ رأسه، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوما قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. هذا الحديث الطويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل ما سيكون من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وبقاء والريح ثم بقاء شرار القوم ثم قيام الساعة، نمر عليه الآن تفصيلا. فقال النواس ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدا فخفض فيه ورفع. أهل العلم في هذه العبارة لهم فيها قولان: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكثر من الكلام في الدجال، فتارة كان يرفع صوته ويجهر، وأخرى يخفض صوته ليستريح من تعب الجهر. أما الثاني فإن المراد من التخفيض تحقير شأنه وتصغيره، ومن الرفع تعظيم فتنته. قال: حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بصفات ظننا أنه مختف في طائفة النخل من شدة وكثرة ما كان يصفه صلى الله عليه وسلم. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم. المعنى: إني أخاف عليكم من غير الدجال أكثر مما أخاف عليكم منه. لماذا قال هذا القول؟ علله بقوله: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني أنتم لا تخافون منه، فإن يخرج في زمني وأنا موجود فأنا حجيجكم دونه، أي أنا سأحاجه وأغالبه بإظهار الحجة عليه، وأنا أكفيكم شره فلا تخافوه. وهنا حصل إشكال، كيف يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وفي نفس الحديث يخبر عن نزول عيسى وأنه هو الذي سيتولى أمره، وأن ذلك سيكون في آخر الزمان. أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأمرين. قالوا هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في التورية، لإبقاء الخوف على المكلفين من فتنتهم واللجوء إلى الله تعالى من شره، يعني زمانه غير معروف، فقد يخرج حتى في هذه اللحظات، ويخرج في زمن النبوة، لأن ما أحد يعرف متى زمان خروجه تحديدا، فيريد أن يبقي الخوف منه ومن فتنته موجودا في القلوب حتى لا تأمن من شره. ولذلك من شدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال ظن الصحابة أنه في النخل، في نخل المدينة، فإذا استيقنوا أنه ربما لن يخرج في زمان النبوة وإنما سيخرج في آخر الزمان تماما، فإن هذا يؤدي بهم إلى الأمن والطمأنينة من فتنته، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الاستعاذة من الدجال من زمنه، بل أخبرنا أن نوح عليه السلام قد أنذر قومه شر الدجال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة على سبيل الفرض، أي أنه لا وجه لفزعكم فلا تخافوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكفيكم فتنته حينئذ. وليس معناه أن هذا الاحتمال قائم وهو خروج الدجال الآن. قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل واحد منكم يحاجه بنفسه ليدفع شره وأذاه، والله خليفتي على كل مسلم، أي أن الله عز وجل هو الموفق الذي يوفق المسلم لدفع أذى هذا الشيطان. ثم شرع صلى الله عليه وسلم في بيان صفاته فقال إنه شاب قطط، بفتح القاف والطاء، أي شديد جعودة الشعر، شعره أجعد. قال عينه طافئة، ومر معنا بالأمس طافئة وطافية في ثلاث كتب، من يفرق لنا ويفصل لنا في وصف عين الدجال؟ تفضل. طيب بس جميل، جزاك الله خير، ذاكرت في البيت حفظ. طيب انت ساجيبك بعد قليل، تفضل. جميل تفضل. جميل. طيب، وصف النبي صلى الله عليه وسلم العينين بوصف العور، العين اليمنى عوراء واليسرى عوراء، كيف ذلك؟
أي عين عوراء أي فيها عين يمنى، أما الأخرى إنما هي طافية أي بارزة وذاهب الضوء.
طيب وين البارزة وين الذاهب ضوءها؟
البارزة هي اليسرى.
يسرى.
واليمنى التي فيها بعض العيون.
جميل. تفضل.
عين اليمنى كأنها تعطي
العين اليسرى
طافئة.
نعم. إجاباتكم فيها خلط، أنتم خلطتم ما بين طافئة وطافية. طافئة أطفئ النور، ذهب النور، فهذه اليسرى ممسوحة، وأما اليمنى فهي الطافية. شفتوا الكرة في الماء تطفو، طافية كالعنبة البارزة وكالكوكب الدري. جميل. عندنا ثلاث كتب، وش تحتاج منها؟ سلسلة الحالي الصحيحة وسنن ابن ماجة وصحيح مسلم. تفضل. استاهل البقية مرة ثانية إن شاء الله. لو عندنا هدية أعطيناك، أول طالب يشارك، فبارك الله فيك، أحسنت. طيب، قال: كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، وهذا قيل إنه كان يهودي، وقيل ربما كان مشركا، لأن العزى اسم صنم، وجاء في بعض الحواشي قال: هو رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. قال: كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وهذه سنتكلم عليها في فوائد الباب في النهاية، كيف يتحصن المسلم من الدجال. ولكن المقصود هنا فواتح سورة الكهف، قد وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، والخلة هي في الأصل الطريق في الرمل، ثم أطلق على الطريق مطلقا، والمقصود أنه في طريق بين الشام والعراق. قال: فعاث يمينا وعاث شمالا. عاث أي أفسد، وإفساده شديد، فعاث يمينا وعاث شمالا أي في الإفساد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله ثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ كم سيمكث في الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 40 يوما. سيبقى الدجال في الأرض مدة 40 يوما، ولكن أيامه تختلف. قال: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: وسائر أيامه كأيامكم. فيوم مدته كسنة، وهذا القول الأول في هذه في تفسير هذا اللفظ. فتطول أو يطول هذا اليوم بمقدار سنة، وفي اليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، وبقية الأيام كأيامنا. وذهب بعضهم إلى أن المراد بهذا اللفظ ليس طول اليوم حقيقة، قالوا: وإنما بسبب كثرة الفتنة وشدتها وعظمها على الناس، وما يحصل لهم من الغم والهم، يشعرون أن اليوم الواحد كسنة. وهذا يحصل عندكم، عند تقول أيام السعادة والفرح سريعة، أيام الجمعة والسبت سريعة، وأيام المدرسة بطيئة. فعندك الأحد الاثنين الثلاثة ما تصدق تأتي يوم الجمعة الطلاب فيملون، أما يوم الجمعة والسبت فتراه يمر سريعا. فهذا التفسير الثاني، قالوا بسبب شدة هذه الأيام وما يحصل فيها من الفتنة يراها المسلم كأنها سنة، ولكن هذا القول مردود وضعيف جدا، لأنه لو كان كما يقال لما سأل الصحابة عن مقدار الصلاة وكيف يصلون فيها، فدل على أن المقصود ماذا؟ حقيقة الطول. القول الثالث في المسألة قالوا أن ذلك اليوم لا يمتد في نفس الأمر، ولكن الدجال بسحره يسحر الناس فيرون اليوم القصير طويلا، أن اليوم هو نفسه وذاته، لكن الدجال بسحره ودجله يسحر الناس حتى يروا اليوم المعتاد طويلا، وكذلك هذا ضعيف، والأول الذي ذكره النووي هو الراجح. ثم قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ انظر إلى اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بالصلاة، ما قالوا كيف سنأكل وكيف سننام وكيف نمضي أنفسنا في ذلكم اليوم، وإنما أول شيء سألوا عنه الصلاة. اليوم الذي في سنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد، خمس صلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اقدروا له قدره. قال القاضي عياض وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم، شرعه لنا صاحب الشرع. قالوا: ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا أو وكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. ومعنى قدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر من كل يوم فصلوا الظهر. يعني كم من الفجر إلى الظهر؟ كم ساعة تحسبها؟ في ذلكم اليوم افعل نفس الأمر. اليوم اللي قبل الدجال كم يوم كم ساعة؟ فمضت الساعات، صل الظهر. ثم كم ساعة بين الظهر والعصر؟ صل العصر، وهكذا المغرب، وهكذا العشاء. ثم كم ساعة من العشاء إلى الفجر؟ صلوا الفجر. وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم، وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض، صلوات سنة فرائض كلها مؤدى في وقتها. وأما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرنا. هذه العبارة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيحصل في زمن الدجال استفاد منها الفقهاء في زماننا. اقدروا له قدره. في البلدان التي يطول فيها النهار ويطول فيها الليل مثل القطبين، ستة شهور نهار ستة شهور ليل، فكيف يحسبون الصلاة؟ بنفس الأمر، قدروا له قدره. وكذلك الصيام، ولذلك الفتوى عند أهل العلم أن البلد التي لا يميز فيها بين نهار وليل فيصام على أقرب بلد إليهم يتمايز فيها الغروب والفجر. طيب لو كان عندنا بلد يصومون 22 ساعة ويفطرون ساعتين، هل نرخص لهم في أن يصوموا على أقرب بلد لهم مجاور أخف وطأة من هذه الساعات أم لا؟ أم يصومون 22 ساعة؟ ما دام أنه يوجد غروب وفجر فيلتزمون بماذا؟ بالصيام. ولهم في ذلك أجر، وعليهم بالصبر، لأنهم في زمن الشتاء يستمتعون، فنهارهم قصير جدا وليلهم طويل جدا، فكما استمتعوا في تلكم الأيام فليصبروا في هذه الأيام. ويقولون رمضان هذه السنة طويل وحار ولا بأس، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام. وكذلك استفاد منه الفقهاء في صلاة رواد الفضاء الذين ينطلقون إلى الفضاء بالمركبات الفضائية ويخرجون خارج الأرض، فهؤلاء كذلك كيف يصلون ولا غروب عندهم ولا شروق ولا أوقات الصلاة؟ طبقوا هذا الحديث معه بأن يقدروا للصلاة قدرها. ثم قالوا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كالغيث استدبرته الريح. الغيث الغيم، والغيم إذا استدبره الريح كان خلفه مشى بسرعة، فكذلك مسير الدجال في الأرض، فإنه سريع جدا فيقطع المسافات البعيدة في أقصر وقت. قال: فيأتي على القوم فيدعوهم، يدعوهم إلى نفسه. ذكرنا أنه يدعي النبوة وما يدعي الألوهية، أنه إله وأنه رب، فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. والحقيقة أن السماء والأرض لا تمطر، السماء لا تمطر والأرض لا تنبت إلا بأمر من؟ لا بأمر الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يعطيه هذه المقدرة الخارقة امتحانا للناس واستدراجا له. قال الخطابي رحمه الله: وقد يسأل عن هذا فيقال: كيف يجوز أن يجري الله تعالى آياته على أيدي أعدائه؟ وإحياء الموتى آية عظيمة من آيات أنبيائه، أو إحياء الموتى آية عظيمة من آيات أنبيائه، فكيف مكن منه الدجال؟ الجواب: أن هذا جائز على سبيل الامتحان لعباده إن كان منه ما يدل على أنه مبطل غير محق في دعواه، فالدجال أعور العينين، مكتوب بين جبهة بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم، فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص العور الشاهدين بأنه لو كان ربا لقدر على رفع العور عن عينه ومحو السمة أو الوسم عن وجهه. فهذا من باب الاستدراج. قال: فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم، أي مواشيهم، أي ترجع في آخر النهار أطول ما كانت ذرى. والذرى جمع الذروة، وهي أعلى كل شيء، وذروة الماشية قالوا سنامها. والمراد أن الذي يؤمن بالدجال وبدعوته يكون في راحة وطمأنينة وسعة رزق حتى ترجع ماشيته بالمساء سمينة طويلة الأسنام. قال: وأسبغه ضروعا، ممتلئة ضروعها باللبن، وأمده خواصرا، وهذا كناية كذلك عن كثرة امتلائها بسبب الشبع. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فلا يستجيبون له، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، أي أصابهم المحل وهو القحط من قلة المطر ويبس الأرض، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، يموت تموت بهائمهم ولا يبقى عندهم شيء ينتفعون به، ويمر بالخربة، المكان الخرب، فيقول لها أخرجي كنوزك. قال فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. اليعاسيب جمع يعسوب، واليعسوب يسمى، يقال عنه أو يطلق على أمير النحل، والآن يسمونه ملكة النحل. والمعنى أن كنوز الأرض تتبع الدجال كما يتبع النحل أميرها، كما تتبع النحل أميرها. قال ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف، وهذه قدرته على إحياء الموتى، فيقطعه جزلتين أي قطعتين، رمية الغرض أي رمية الهدف، الغرض اللي هو الهدف، كمن يصوب على هدف فيرميه. ثم يدعوه بعد أن يقتله ويقطعه نصفين، يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. الناس الآن إذا رأوا ما هو أقل من هذا صدقوا. في سنين مضت، في سنة 95 خرجت نخلة أذكر في مدينة العين، في نواتها مكتوب كلمة الله، فكثير من الناس أخذ يتبرك بهذه النخلة ويأخذ من سعفها ومن خوصها يتبرك بها بس لأنه وجد كلمة الله، وبعضهم يتبرك بأجلكم بالبهيمة فقط لأنه وجد منها شيء عجيب، فكيف لو سمع بمثل هذا، بأن يرى الدجال يحيي الموتى، يقتل الشخص فيقسمه نصين ثم يقول له قم فيأتيه، ويأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، والذي لا يتبعه يبقى في تعب ونصب، فيتبعه الكثير ولا يسلم منه إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. قال فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، إن مع العسر يسرا، فبعد هذه الشدة وهذا الكرب وهذه الفتنة يأتي اليسر من الله عز وجل الفرج، فكلما ضاق الأمر اتسع. إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. أولا، عيسى عليه السلام كما نعلم لم يمت ولم يقتله اليهود، وإنما رفعه الله عز وجل، فهو حي إلى الآن، ونزوله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول ربنا عز وجل وإنه لعلم للساعة، قال ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم في قوله وإنه لعلم للساعة، قال نزول عيسى بن مريم من قبل يوم القيامة، والحديث رواه أحمد وسنده صحيح. وأما السنة فقد قال ابن كثير رحمه الله تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى بن مريم قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً، وهذا الحديث بين أيدينا دليل على نزوله، فأحاديث نزول عيسى بن مريم متواترة. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل التفسير والاعتقاد، من ذلك قال ابن عطية في كتاب المحرر الوجيز وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى عليه السلام في السماء حي، وأنه ينزل في آخر الزمان، ولنزوله حكم ومقاصد. فمن حكم نزوله أولاً الرد على اليهود الذين يزعمون أنهم قتلوا عيسى عليه السلام. ثانيا، في تلكم الحقبة من الزمان يكثر الروم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، والروم نصارى ويدعون أنهم يتبعون عيسى بن مريم، فينزل عيسى عليه السلام فيكذب دعواهم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويؤمن به كثير منهم. الحكمة الثالثة، قالوا: ينزل عيسى عليه السلام من السماء ليقتل الدجال لدنو أجله، فإنه لا بد أن يموت، ومن مات فإنه يدفن في الأرض ولا يدفن في السماء. فهذه بعض الحكم التي ذكرها أهل العلم من نزول عيسى عليه السلام. أما صفة نزوله فقد وردت في الحديث عندنا بصفة، قال: فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. والمنارة معروفة، قال الحافظ ابن كثير، قال النووي: أولا، هذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق. قال ابن كثير: هذا هو الأشهر في موضع نزوله. طبعا هذا فيه دلالة من دلائل النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن دمشق ولم تفتح بعد. قال: بين مهرودتين، بين مهرودتين، والمقصود بهما ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. قال النووي: هذا كناية عن جمال ملبسه عليه السلام، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر. إذا طأطأ رأسه، إذا أنزل رأسه وخفضه قطر منه الماء، وإذا رفعه تحدر منه جمان اللؤلؤ. والجمان هو حبات من الفضة تشبه اللؤلؤ في صفاتها وحسنها. هذا كله كناية عن حسن صفة عيسى عليه السلام. وجاء في أحاديث أخرى بيان لصفته، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في عيسى: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم، يعني أسمر سبط الشعر، والشعر السبط هو ضد الجعد، ضد الجعودة، ينطف أو يهراق رأسه ماء، فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم. وقال صلى الله عليه وسلم: فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، صدره عريض، وجعد ليس شعره أي جسمه، وأحمر هو ما أشار إليه بقوله آدم، أي فيه سمرة عليه الصلاة والسلام. قال: فلا يحل لكافر، أي فلا يمكن ولا يقع لكافر، يجد ريح نفسه، أي نفس عيسى عليه السلام، إلا مات. قال القرطبي: معناه أن الكفار لا يقربونه، وإنما يهلكون عند رؤيته، ووصول نفسه إليهم حفظ الله يقول: ووصول نفسه إليهم حفظ من الله سبحانه له، وإظهار لكرامته. قال: ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني بصره. قريبا بعيد، كيف نقول انتهى طرفه؟ إذا وقف على مكان عالٍ، فآخر ما يصل إليه بصره هذا هو نهاية الطرف. كم ساعة؟ أنا بعدي متأخر، فبنعمل مقاصة. طيب، قال: فيطلبه حتى يدركه بباب لد، وهو لد هذه بلدة معروفة في فلسطين قريبة من بيت المقدس، فيقتله ويقتله بحربته. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، من من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. وهذه بشارة لهم أن من عصم من الدجال فهو من أهل الجنة. وورد في حديث أن من يكون مع عيسى عليه السلام يكون في حرز من النار. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام. رواه النسائي، هو حديث صحيح. فمن كان مع عيسى جنبه الله النار وأدخله الجنة. نقف عند هذا الحد ونكمل في درسنا المقبل، ونتكلم عن يأجوج ومأجوج، ثم نذكر فوائد هذا الباب وما يدل عليه من فقه ومسائل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.